الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على صفة صلاة العيد إلى قوله فإذا سلم خفض خطبتين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا رقم 45 وهو متفق عليه. قوله فإذا سلم يعني إذا سلم من صلاة العيد. خطب خطبتين، خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم يقول يعني كما أشرنا من قبل هناك خلاف في هل هي خطبة واحدة في صلاة العيد أم خطبتان. الظاهر من الأدلة أنه ليس إلا خطبة واحدة في صلاة العيد، يعني الحديث الذي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا خطبة واحدة. لكن بعض العلماء يعني قاسوا خطبة العيد على خطبة الجمعة فقالوا هي خطبتين، وإنما لم يذكر الراوي الخطبتين لشهرة ذلك، هذا هو المشهور، فاستغنى عن التفصيل في أنهما كان خطبتين، استغنى عن ذلك بذكر خطبة واحدة. الله تعالى أعلم. يقول وأحكامهما كخطبتي الجمعة، يعني أحكام خطبتي العيد كخطبتي الجمعة، يعني حتى في الكلام، لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، ورواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كلم الكره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. أيضا إذا خطبة العيد كخطبتي الجمعة في أحكامهما، ولا يجوز الكلام أثناءهما كما هو في حال خطبة الجمعة، يحرم الكلام أثناء الخطبة كما يحرم في الجمعة، طبعا كما أشرنا من قبل إلا للإمام أو من يكلمه الإمام نص عليه وصححه في تصحيح الفروع وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى المعتمد فيه القياس عن الجمعة، الدليل المعتمد هنا في تحريم الكلام أثناء خطبة العيد هو القياس على خطبة الجمعة. وقال الزركشي السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته إلى آخر الحديث. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، ويندب جلوسه إلى صعد المنبر نص عليه، يعني إذا صعد المنبر المنبر كان يخرج إلى الخلاء، إن لم يكن لك منبر ممكن على يعني صخرة عالية أو أي شيء مرتفع، فيجلس ليستريح ويترد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع كما تقدم في خطبة الجمعة. وقيل لا يحتاج إلى أن يجلس، فليقعد على المنبر ويباشر الخطبة دون أن يجلس. لهذا لأن الجلوس يوم الجمعة لوجود الأذان، لأنه إذا صعد المنبر يؤذن المؤذن، أما في العيد فلا أذان، فبالتالي لا يحتاج الإمام إلى الجلوس على المنبر حيث لا أذان هنا. وصرح الموفق وغير واحد أنه إذا كبر الإمام يكبر المأموم مع الخطيب، هذا استثناء بعض العلماء أنه ينصت لكن إذا كبر الإمام يكبر معه يعني المأموم، لكن يسمى أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعة. يعني الأولى الخطبة الأولى يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعين، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة الإليه. هذا رواه ابن ماجه وهو ضعيف. قوله: لكن يسن أن يستفتح الأولى أي الخطبة الأولى بتسع تكبيرات قائما نتقا أشهى، يعني تسع تكبيرات متتالية وهو قائم، فلو خطب قائما أو على راحلة فلا بأس لأنهما نافلة، لأن بين الخطبتين نافلة أشبهت صلاة التطوع، فيجوز أن يخطبها من قعود. وروي عن عثمان وعلي والمغيرة رضي الله عنهم أنهم خطبوا على رواحلهم أيضا ونسقا يعني متتابعة من غير ذكر بينهن، يقال نسقت الذرة نسقا يعني جعلته متتابعة من باب قتل، يعني نظمته ونسقت الكلام عطفت بعضه على بعض. هنا يسمى أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني بسبع تكبيرات كذلك، وكما أسمنا يكون قائما حال تكبيره كسائر أذكار الخطبة. يقول: وفي الثانية سبع تكبيرات. قال أحمد: قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة: إنه من السنة، يعني أن يستفتح الخطبة الأولى بسبع والثانية بخمس. وذكره البغوي وغيره عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يفتتحها بالحمد، بل خطبة العيد تفتتح كثير الخطب بالحمد، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة لغيره، وروي عنه أنه قال: كل أمر جيلان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجلم. وقال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وانما روى ابن ماجه في سننه عن سعد انه كان يكثر التكبير بين اضعاف الخطبه ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وصوبه شيخ الاسلام. وهذا هو الراجح، أن خطبة العيد كسائر الخطب تبدأ بالحمد لله، لكن تمتاز عن سائر الخطب أو تمتازان عن سائر الخطب بكثرة التكبير في ثنايا الخطبة، يعني لمن لا يغفل أنه بكل وقت وآخر أثناء الخطبة يقطع الخطبة إيه؟ بالتكبير ويكثره، يكثر التكبير في ثنايا وفي أضعاف يعني الخطبة. أن يحث الخطيب الناس على الصدقة في أثناء يعني هذه الخطبة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن هو متوافق مع يعني الحكمة التي من أجلها شرع خطبة العيد، وهو أخذ زكاة الفطر والصدقة من أجل إغناء الفقراء عن الثواب والسؤال في هذا اليوم. أيضا يبين لهم الخطيب في الخطبة ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، أي نعم، يعني يبين لهم الحكمة من شرع هذه يعني الصدقة صدقة الفطر، والمقصود منها هو إعطاء الفقراء وتصدقوا عليهم، كذلك الوجوب ويعني الوقت، يعني من تجب عليه، وهو كل مسلم فضل له عن قوته ما يجب عليه ومن تدفع إليه من الفقراء وغيره، ويبين لهم وقت الوجوب والإخراج ونحو ذلك، ويرغبهم يعني في خطبة الإضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، أما إذا كانت خطبة عيد الأضحى فيبين لهم حكم الأضحية وما الذي يجزئ فيها صفات المجزئة وما لا يجزئ وما الأفضل وما هو وقت الذبح ما يخرج من الأضحية ويميز لهم فضيلة هذه الأضحية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. ففي حديث أبي سعيد في الصحيحين يعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وكذا حديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. من ذبح يعني قبل أو ضحى قبل صلاة العيد فهذه صدقة من الصدقات وليست لها ثواب الأضحية. وحديث جابر: خطب الناس وفيه ثم أتى النساء فوعظهن، وغير ذلك من الأحاديث. وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. والتكبيرات الزوائد سنة. التكبيرات الزوائد سنة، المقصود تكبيرات الزوائد يعني في داخل صلاة العيد كما بيناها. لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، من تعمد تركها أو نسيها فلا تبطل الصلاة بذلك، قال الشارح: بغير خلاف علمناه. والذكر بين التكبيرات سنة. طبعا إذا كانت التكبيرات الزوائد نفسها سنة، فأيضا الذكر الذي يكون الإنسان بين كل تكبيرة أخرى فهذا أيضا سنة مشاقة، لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح، فلا سجود سهو لتركه. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني مثلا يكبر في الأولى مثلا سبع تكبيرات أو ست تكبيرات، واضح؟ ففي التكبيرة الأخيرة ما بين التكبيرة الأخيرة وبين قراءة الفاتحة لا يذكر الأذكار التي ذكرناها من قبل، إنما هذا الذكر يكون بين التكبيرتين، بين تكبيرتين، لعدم ورود هذا الذكر في هذا الموضع، ولأنه إنما يليها القراءة، هذه يليها القراءة، فننصت إلى القراءة ولا مجال هنا للأذكار. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن طبعا ما دامت التكبيرات زوائد، ما دامت التكبيرات الزوائد سنة، فإن صلى إنسان صلاة العيد تماما كالنافلة ولم يأتي لهذه التكبيرات صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، لا تبطل الصلاة بتركه. قالت المغني: لا أعلم فيه خلافا. والخطبتان سنة أيضا لما تقدم، الخطبتان سنة لما تقدم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر أن يخرج فيها الحيض والعواتق وذوات الخدور، أيضا ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا يكون أيضا يعم يعني عمومه يشمل أيضا يعني الخطبة بجانب صلاة العيد. أيضا يسن بالنسبة للنساء إذا لم يسمعن خطبة الرجال أن يفردهن الإمام بموعظة. كانت النساء لا تسمع خطبة الرجال إما لبعد المكان بحيث أن الخطيب صوته لا يصل إليهم في مثل هذا الجمع الكبير، يحتاج إلى أن يخطبهن منفردات بعد الخسران من خطبة الرجال، أو إذا كان الميكروفونات فيها خلل كما هو يعني في كثير من الأحيان هنا النساء لا يسمعن خطبة على الإطلاق. لأن النبي عليه السلام لما علم ورأى أن النساء لم يسمعن خطبته أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة، فدل على استحبابه في حقهن لفعله المتفق عليه من حديث جابر وغيره، وفيه: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وفي الصحيح: فلما فرغ نزل فأتى النساء. الحديث: وكان عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين ويطردن بمعرفة كما ذكرنا. سنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزواج، يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها حتى لو بعد الزواج، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. وهذا ضعيف، رواه البيهقي تعليقا فقال ويذكر عن أنس بن مالك. وقد أحسن المصنف هنا بقوله لما روي، لأن صيغة البناء المجهول هكذا فيها إيماء إلى ضعف هذا الأثر، فهذا لم يصح عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما قوله هنا وسن لمن فاتته قضاؤها، يعني قضاؤها على صفتها، من فاتته صلاة العيد يسن له أن يقضيها على صفتها، لأن يصليها ركعتين لتكبيرتها الزوائد استحبابا، لأن القضاء يحكي الأداء يشابه الأداء، لكن لا يخطب، لكن لا يخطب، وإنما صح قضاؤها وحده، لأن الأولى يسقط بها الفرض فتومح فيها ما لا يتسامح في الجمعة من استحباب كونها على صفة الأولى. واضح؟ يعني يسقط الخطبة هنا لأن بالنسبة لصلاة الجمعة لا يمكن قضاؤها إذا فاتت الإنسان، أما العيد فيمكن أن يقضيها وحده، لأن الأولى الصلاة الأولى صلاة العيد يعني لا تصليت يسقط بها الفرض. واضح؟ فاللي كانت فرض كفاية فقد أداها بعض المسلمين، ومن ثم يتسامح في إباحة قضائها منفردا ما لا يتسامح في صلاة الجمعة. أيضا ويسن لمن فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات، ويعني كما ذكرنا من قبل يسن له قضاؤها على صفتها بلا نزاع. أيضا قاله الزركشي ويسن لمن فاته بعضها، يعني من فاته بعض صلاة العيد، مثلا فاتته الركعة الأولى مثلا، فيقضي هذا البعض يسن له قضاؤه على صفته بلا نزاع. قاله الزركشي وغيره لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى كم يكبر؟ يعني كم يكبر؟ خمسة، لأنه الحديث إيه؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأتموا ما معنى أتموا؟ يعني دي التي أدركها مع الإمام في حق الإمام هي الثانية، وفي حقها هو الأولى، فهو إن صلى الأولى فقط، فالركعة المتبقية هي ليست قضاء لما فاته وإنها إتمام لما أدركه. واضح؟ أيوة. فإذا هنا يكبر خمسا على أن ما أدرك أول صلاته، وإن أدرك أقل، إن أدرك أقل من ركعة، يعني أدركه مثلا بعد الركعة من الركوع الثاني، فماذا يفعل؟ طبعا سبعة وخمسة يتمها على صفتها بتكبيرتها الزوال في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وإن أدركه بعد التكبير الزائد، يعني واحد أدرك الزمان بعدما شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ نعم نعم، وإذا لا يأتي لا يأتي به خلاص، فأتى رحله فلم يأتي به. وإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء، ويقضي العيد متى شاء، لكن إذا أدركه في الخطبة يجلس ويستمع إلى الخطبة. لفعل أنس، وذكرنا الأثر عن أنس في ذلك وبينا يعني ضعفه. سائر الصلوات، يعني كما تقضى سائر الصلوات تقضى أيضا صلاة العيد ولو كان منفردا، لأنها صارت تطوعا لا اجتماع فيها، فمسمى يعني يقضيها منفردا. ثم يقول فصل: يسن التكبير المطلق. التكبير المطلق يعني الغير المقيد بأدبار الصلوات، يسن في صلاة في العيد أنه يكبر تكبيرا مطلقا، وهو يمشي وهو يعني في أي في الأسواق في المنازل في المساجد، فالتكبير مطلق بخلاف التكبير أيضا بعد صلاة الجماعة. فيسن التكبير المطلق يعني المطلق عن القيد بأن يقيد بإيه؟ بأدبار الصلوات. والجهر به في ليلة العيدين إلى فراغ الخطبة، والجهر به في ليلة العيدين ليلة العيدين إلى فراغ الخطبة، يعني يسن أيضا التكبير في ليلة عيدين إلى فراغ الخطبة، يعني يستمر التكبير إلى فراغ الخطبة، وهذا في تفصيل سنة وجهة إن شاء الله. معنى أجار به في ليلة العيدين يعني في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها في كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويتأكد في غيرتي العيدين وفي الخروج إليهما باتفاق الآثار عليه. فالتكبير في أيهما أقوى، في الفطر أم في الأضحى؟ في أيهما أقوى ولماذا؟ في الفطر أم في الأضحى؟
لا،
في جلال ثاني؟ لا. لماذا؟ نعم، لأن التكبير للفطر منصوص عليه في القرآن، مأمور به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهكذا أيضا كان حال السلف، كانوا أشد في تكبير الفطر بالنسبة للأضحى. وعن علي رضي الله عنه نعم قال شيخ الإسلام: التكبير مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكره الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة. وقال داود: هو واجب في عيد الفطر لظاهر الآية. داود الظاهري قال بوجوب التكبير في عيد الفطر بالذات بلغا أن فيه صيغة أمر: ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول: والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يجمع أهل الطريق. يقول البني لم أقف عليه. وقال الإمام أحمد: قال ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تبارك وتعالى. يعني إذا مزمت الآية الأخرى ولتكبروا فاللام هنا للتعليم، أما إذا قال ولتكبروا فاللام هنا للأمر. وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وهذا صحيح. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا، يعني تابعوا في التكبير. ويجهر به أو يجهر به في الخروج إلى المصلى، إذا خرج من بيته إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير إلى فراغ الإمام من خطبته، لأثر ابن عمر الذي ذكرناه. وقال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم للصلاة عيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى، فيكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ويمسكون فيما سوى ذلك وعليه عمل الناس، وسبق الإشارة إلى هذا من كلام ابن قدامة. وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحية فيكبر بتكبيرهم، فيكبر بتكبيرهم، يعني يوافقون الرجال في التكبير. ولمسلم يكبرن مع الناس، وهو مستحب عند العلماء كافة لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغيب، لأن الجهر الشخص الذي يغفل أو يكسل، فإنه إذا وجد آخرين يجهرون فإنه ينشط لذلك أو يتذكر. وقال شيخ الإسلام: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة. ثم إذا فرغ في الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته، إذا فرغ الإمام من خطبة العيد بالفطر فيوجد يعني حينئذ إيه؟ يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته، لأن هذا هو آخر وقت بالنسبة للتكبير. يعني هم إذا رأوا الإمام يتوقفون عن التكبير، إذا رأوا من خارج الصلاة، إذا يعني كبر في طلائع الخطبة، بعض العلماء يرى أن المأموم أو المستمع للخطبة يوافقه على هذا التكبير، يكبر مثله استثناء من حكم الإنصات أثناء الخطبة. والتكبير في عيد فطر آكد، هذا يعني كما في الروض المربع، والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله. تكملوا أي عدة رمضان ولتكبروا الله عند كماله على ما هداكم. يقول شيخ الإسلام والتكبير فيه أي الفطر أو كد من حيث إن الله أمر به وهو في النحر أو كد واختاره ونصره بأدلة. منها أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وأنه يجتمع فيه المكان والزمان وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر ولا يكبر فيه أدبار الصلوات وغير ذلك. وما جاء من أن الله أمر به لا يقتضي أو كريته على عيد النحر. يعني هو الحقيقة أن يعني غير مستوقف هنا لو هناك قراءة أخرى في قوله تعالى ولتكبروا العدة ولتكملوا ما أدري هذا يعني ما أعلم أن في قراءة أخرى ولتكملوا العدة لكن القراءة ولتكملوا العدة واضح. فهذه فعلا ليست صيغة أمر الفعل هذه الصورة ولتكملوا يعني ليست صيغة أمر. لكن شيخ الإسلام انتصر القول بأن التكبير في عيد النحر أقوى وأوكد من التكبير في عيد الفطر وانتصر لذلك بأدلة. قال إن التكبير في عيد الأضحى يعني يشرع أدبار الصلوات بيكون عقب الصلوات. لكن هل التكبير في عيد الفطر كذلك؟ لا، هذا الفطر التكبير يبدأ من الرؤية إلى خروج الإمام إلى الصلاة. أي نعم. أيضا تكبير الأضحى متفق عليه كذلك يستمع فيه المكان ويعني الزمان وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر ولا يكبر فيه أدبار الصلوات وغير ذلك. حتى لو قيل إن الله سبحانه وتعالى أمر به فهذا لا يقتضي أن التكبير فيه يكون أوكد من عيد الأضحى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. لكن جاء بصيغة الجزم قال البخاري كان ابن عمر لم يقل روي لكن قال كان. هذه صيغة جزم تقتضي تصحيح هذا الأثر. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر عشر الحجة يكبر ويكبر الناس بتكبيرهما. قوله هنا وفي كل عشر ذي الحجة يعني من ابتداء العشر إلى فراغ الخطبة. قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر. طيب وفي كل عشر ذي الحجة يعني إشارة هنا إلى أي نوع من التكبير؟ في كل عشر ذي الحجة يعني التكبير إيه؟ المطلق أم المقيد؟ تكبير مطلق. ها؟ كيف يكون مقيد؟ طيب هل هذا ينتهي في العشر؟ أم هذا ينتهي حق الآخر عند التشريق؟ التكبير المقيد ينتهي لما مقيد بأدبار الصلاة هذا ينتهي لآخر أيام التشريق. لكن التكبير المطلق يكون فين؟ في العشر في كل العشر في كل عشر ذي الحجة. فيبدأ من ابتداء العشر هذا التكبير المطلق إلى فراغ الخطبة. قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والعشر هي الأيام المعلومات والأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاث بعد يوم النحر وتأتي. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام العشر من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر للأخبار الواردة في ذلك. إذن التكبير في كل أيام العشر تكبير مطلق مستحب ولو لم يرى بهيمة الأنعام وقال الموفق والشارح ويستحب إذا رآها رأى بهيمة الأنعام يعني التي تساق إلى البيت الحرام أن يكبر تعظيما وإظهارا لشعائر الله سبحانه وتعالى. والتكبير المقيد تكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر وقال البني لم أقف على إثنانه. نعم. قول التكبير المقيد في الأضحى، يعني التكبير المقيد يكون في الأضحى خاصة لا في الفطر. لا في الفطر، لأن الفطر التكبير يكون في فترة قصيرة من الرؤية إلى خروج الإمام. تكبير مطلق في كل مكان. أما في الأضحى فيكون التكبير مقيدا بإيه؟ بإدراج الصلوات في إيه؟ في جماعة. في جماعة. قال البركاتي بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، ومفهومه أنه لا يكبر عقب النوافل، إنما التكبير يكون عقب إيه؟ الفرائض في عيد الأضحى لا عقب النوافل، وهو المذهب وفاقا. ومسافر ومميز كمقيم وغالب في التكبير عقب المكتوبة لجماعة للعمومات، ويكره الفصل بينه وبين الفريضة، يعني مجرد أن ينصرف من الصلاة يشرع فيه صلاة الفريضة، طبعا يشرع فيه في التكبير يعني في جماعة، إذا مدام صلى في جماعة. قيل لأحمد يقول هنا والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر، يعني ابن عمر كان يقول الإنسان لا يكبر إذا صلى الفريضة واحدة، إنما التكبير يكون في جماعة. نعم. قال الإمام أحمد نعم نعم. وقال هو أعلى شيء في الباب. وقال الشارح ولنا أنه قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولا مخالف لهما، ولا مخالف لهما، يعني ثبت من قول ابن مسعود أو بتعبير رقم ثبت يعني روي، لأن أخذ ابن مسعود هنا إنما التكبير على من صلى في جماعة، يقول الألباني ولم أقف على إسناده. وهناك فعل ابن عمر كما حكاه الإمام أحمد ولم يعلم مخالف لهما. فإذا هذا هو دليل هذه الفقرة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. الموضوع الذي شرعت الظهر بالذكر في الكهف بالذكر تلبية في حالة الإحرام بعد الصلاة، وهذا فيها قضية فيها خلاف طويل، لكن هذا أقرب الأدلة بعقب الصلوات المفروضات وتكبيرات العيد. فأي موضع شرع فيه الجهر بالذكر فالأصل لكل واحد يجهر بحاله. ما يعرف في الشريعة حكاية الايه الصوت الواحد اللي هو اللي بيجيبوه في إذاعة القرآن كده أثناء أيام الحج، واحد يقول لبيك اللهم لبيك والناس تقول ورا منه ايه بس العبارة، لا هذه الطريقة، ولا حتى انهم يقولوا كلهم في صوت واحد كما يحصل في بعض المساجد، واحد يقود المجموعة في ختم الصلاة وهم يستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وهكذا، وكلهم يقولون بصوت يعني في إنشاد جماعي بصوت واحد، لا هذا ليس من السنة. حيث ما شرع الجهر بالتكبير فكل واحد يكبر لحاله، واضح. ولذلك نجد ان الناس يعني في تكبيرات صلاة العيد في المساجد نجد ان يعني يكبرون بإيقاع بسيط جدا، بإيقاع بسيط بصورة يعني اقرب الى النوم، الله ويمد الله اكبر بطريقة يعني لبلاد انه مرتبط بانه لابد ان يواكب المجموعة. لو كل واحد كبر لحاله فانه يتمكن من الجهر وأن يقرأ يعني يذكر مصحف تعالى بالتكبير بحال، هذه هي السنة. لا يكبراني فيكبر الناس بتكبيرهما، هم ينشئان التكبير ويبتدئانه، فالناس تنتبه وتقتدي بهم في ذلك فيكبرونهم كمان أيضا هم أيضا. لا لا أنا ما قلت أن المسير مش مشروع، الخروج في جماعة لصلاة العيد ما نقول انها ليست مشروع كما سربيه ان شاء الله تعالى، احنا نتكلم كل انسان يكبر لحاله يا ابن سبحان الله العظيم. بعد الانصراف من الصلاة يلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ومن حديث علي وعمار من صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. فانقطع بعد صلاة العصر، لماذا؟ لأن هذه آخر فريضة، والتكبير المقيد إنما هو مرتبط بأسباب الفرائض، فعقد صلاة العصر يكون آخر وقت للتكبير في عيد الأضحى. نعم نعم. ثم يقول هنا والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضات صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبيرة إلى آخر أيام التشريق. يقول الألباني رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبيرة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله هنا من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وعليه عمل الناس في الأمصار وهو سنة الماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا عليها واستمر عملهم عليها. الدارقطني عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذا هي بداية التكبير في عيد الأضحى. في عيد الأضحى يبدأ التكبير من إيه؟ من فجر عرفة. وهذا للأسف الشديد مما لا يلتفت إليه كثير من الناس، التكبير يبدأ متى؟ من فجر عرفة، لأن هذا هو الوقت الذي يخرج فيه الحجاج بعد الصلاة، يخرجون إلى عرفات مكبرين، واضح؟ ويضيف الى التلبيه التكبير، يمزجونها بالتكبير والتهليل. فاذا يبدا التكبير عيد الاضحى ايه؟ من فجر عرفات، رابع فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام يعني التشريق، حين يسلموا من المكتوبات. طيب التكبير في عيد الفطر يبدا من ماذا؟ من رؤيه الهلال؟ مجرد الرؤيه يشرع التكبير. طيب إذا غم عليكم وحنكمل العدة ثاني يوم بقى هو يوم 30 من رمضان، متى يبدأ التكبير؟ بغروب الشمس وتشرع صلاة المغرب. ليه؟ لأن التكبير في عيد الفطر تكبير المطلق أم مقيد؟ مطلق. المقيد هو في عيد الأضحى، فلذلك يبدأ التكبير بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، واضح؟ روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول ما كان لكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإن خل مداره على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف، قيل روى عنه شعبة والثوري ووثقه وناهيك بهما. وقال أحمد لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليدرك من أجله. وقيل له بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، ولأن الله تعالى يقول واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، فيتعين الذكر في جميعها. قال النووي وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. أيوة. ولما رواه الدارقطني عن جابر ولانه اجماع من اكابر الصحابه وقال ابن كثير وغيره هو اشهر الاقوال الذي عليه العمل. ثم يقول الا المحرم فيكبر من صلاه ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق نص عليه لان التلبيه تنقطع برمي جمره العقبه والمسافر كالمقيم في التكبير. قوله هنا الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه سواء كان محرما أو محلا. وكون المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة ووقته المسنون ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك حملا على الغالب. يؤيد انه لو اخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية يعني باعتبار ان المحرم اساسا بيلبي المحرم بالحج اذا احرم مثلا بالحج يوم التروية يوم الثمانية ويوم تسعة كل نقطة عرفات ثم يوم النحر هو مشغول بماذا؟ مشغول بالتلبية ولا تنقطع التلبية الا بايه؟ في اول يوم او يوم النحر بيرمي كم جمرة؟ هي جمرة ليه؟ جمرة العقبة جمرة كبرى فقط في يوم اول يوم من ايام العيد اللي هو يوم النحر ثم فقط هو بيمر على الجمرة الصغرى والوسطى ولا يرميهما لكن عند الجمرة الكبرى يرميها ومع اخر رمي لجمرة العقبة ينقطع التلبية هذا تنقطع التلبية فإذا كانت السنة ان انقطاع التلبية يكون في وقت الضحى مثلا فأول صلاة تأتي على المحرم في هذه الحالة صلاة الظهر ومن بعدها يشتغل بالتكبير لأنه قبل ذلك يشتغل بالتلبية وإن كان أصلا السنة أنه يعني يجمع بين التلبية وبين التكبير لا بأس يجمع بين التلبية وبين التكبير. ولا شك أن التكبير يقدم على الاستغفار والتهليل والتسبيح وهو الذي عليه عمل الناس. وعلى هذا يكون تكبير المحل عقب 23 فريضة لو احنا هذه الصلوات هتكون 23 فريضة والمحرم عقب 17 وأيام التشريق 11 و12 و13 ذي الحجة سمي بذلك من تشريق اللحم. تشريق اللحم يعني تقديده تكبير اللحم أو من قولهم أشرق أو أشرق فريضة أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس. يقول إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع في رمي جمرة العقبة وأول صلاة بعد قطع التلبية كما ذكرنا هي صلاة الظهر. طيب لو رمى قبل الفجر متى يكبر؟ لو كان من اصحاب الاعذار الذين يرمون قبل الفجر متى يكبر؟ يكبر بعد صلاه الفجر. والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعه. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن وقال يعني لما قيل الإمام أحمد أو حفظ الإمام أحمد قول سفيان إن النساء لا يكبرن أيام التشريق إلا في جماعة فاستحسن ذلك الإمام أحمد قال هذا حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن رجال أو حتى لا يسمعهن رجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني الشخص الذي كان مسبوقا إذا سلم وفرغ من الصلاة يكبر في قول الأكثر العلماء. إذن الجهر بالتكبير مسنون أيضا للمرأة يعني تجهر فيه لكن بشرط ألا تسمع الرجال. تأتي به كما ذكرنا كالذكر عقب يعني الصلاة، إذا صلت في جماعة مع رجال تأتي به، لكن لا تجهر به جهرا مطلقا. المرأة لا تأتي به، لا تجهر بتجويد جهرا مطلقا، وإنما في الجهر المقيد عقب الفريضة مع رجال. قال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. إذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها، يعني كانت عليه صلاة من السنة التي مرت عليه، هناك صلاة فائتة ويريد أن يقضيها في أيام صلاة فريضة طبعا في أيام التشريق مثلا، ففي هذه الحالة يقضي هذه الصلاة. إذا قضاها في جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، يعني إذا قضى فريضة في أيام التكبير المقيد من صلاة عامه الذي هو الإزاكة فيه، فإنه يتم التكبير إذا صلاها جماعة لأنها فريضة فعلت في تلك الأيام. وصوب في تصحيح الفروع أنه تابع للصلاة، فهو في حكم المقضي يعني أنه يكبر. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه. إذا سلم مثلا ونسي التكبير فإنه ويفصل وفصل بين وتكلم يعني بعض الكلام، فإذا تذكر فإنه يكبر وهو في يعني مكانه حتى لو بعد الكلام ما لم يقل الفصل عرفا. فإن قام أو ذهب عاد فجلس، يعني إن قام من المكان الذي صلى فيه أو ذهب عنه ناسيا أو عامدا عاد إليه فجلس ثم كبر، لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها، وإن قضاه ماشيا فلا بأس. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. نعم، طبعا الأقرب والله تعالى أعلم أنه يعني لا حرج أن لأن كونه على لو أحدث يعني كما ترون هنا الظاهر كما ترون المرضع أنه إذا أحدث بعد ما انصرف من الصلاة لا يكبر، على أساس أن الذكر يعني يبطل للصلاة والذكر تابع لهذه الصلاة. لكن الإمام الموفق قال الأولى أن يكبر، يعني حتى لو نقض وضوءه بعد انصرف من الصلاة وقبل التكبير الأولى أن يكبر. لماذا؟ لأنه ذكر منفرد فلا تشترط له الصلاة. أما إذا كان ذكر داخل الصلاة فهذا الذي نقول نعم عليه أن يكون مطهرا صلاة الحال، لكن هو المنفرد وليس بشرط أن يكون متطهرا. نعم، يقول: أو ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، لأن المسجد مختص بالصلاة. وقال الشافعي يكبر، يعني حتى لو خرج من المسجد ولم يكبر يكبر إذا خرج. واختاره الموفق والشيخ، ولأنه ذكر بعد الصلاة فاستحب وإن خرج كالدعاء. وأما طول الفصل، إذا طال الفصل بين التسليم وبين التكبير فالظاهر هنا أنه إيه؟ هذه السنة فات محلها. فأتبع إيه؟ سجود السهو فلا يقضيه حينئذ. فإذا الإمام نسي التكبير ماذا يفعل المأموم؟ يعني المأموم إذا يعني يكبر المأموم إذا نسيه الإمام كي يحوز الفضيلة كالتأمين. والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. المسبوق إذا قضى، إنسان دخل في صلاة العصر مثلا أو ظهر أي صلاة في أثناء أيام التكبير المقيد عقب الفرائض فقضى ما عليه أو أتم صلاته فطبعا يفوت محل التكبير، كل الناس فرغت من التكبير، ففي هذه الحالة يأتي بالتكبير كما أنه يأتي بالذكر والدعاء. إذا كان مسبوقا وسلم أليس يأتي بالأذكار التي تقال عقب الصلاة؟ فكذلك التكبير أيضا يأتي به لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره كالذكر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، قاله أبو الخطاب. وهذا وجه، هناك وجه ثاني أنه يكبر عقب صلاة العيد، قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد. واختاره أبو بكر والموفق والشارح لأنها صلاة مفروضة في جماعة، وقالوا بالعكس العيد أخص بالتكبير، بالعكس العيد يكون أولى بالتكبير وأحق بالتكبير. نعم يعني المسألة فيها وجهان كما ذكرنا. ولا أكل نافلة ولا فريضة صلاها منفردا بما تقدم من قول ابن مسعود وفعل ابن عمر وأقوال الأئمة في النافلة. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني يستجيب الإمام يستقبل الناس ويبدأ في التكبير لحديث جابر المتقدم. وصفته شفعا، يعني يأتي بالتكبير شفعا لا وترا، بل تقرن التكبيرة بتكبيرة أخرى كما في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا يأتي بالتكبير شفعا لا وترا، بل يقرن التكبيرة بأخرى وشفع العدد يشفعه صيره شفعا، يعني أضاف إلى الواحد ثانيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الشيخ صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه يعني الصيغة على إيه أحوال، يعني أصح صيغة في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا أصح ما ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. طبعا هو المقصود تكبير بأي صيغة، التكبير بأي صيغة حتى لو قرن معه التحميد أو التهليل، وفيها يعني صفات كثيرة ثبتت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول هنا لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف جدا. فقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني لا بأس بقوله لغيره أنه يبتدئ بقوله بهذا القول كالجواب، يعني كما أنه إذا قيل له تقبل الله منا ومنك أجاب بنفس الشيء فكذلك أيضا لا بأس من أن يعني ينشئ هو هذه التهنئة. نص على الإمام أحمد أنه لا بأس بأن يقول الرجل لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وهو يسير تبليغ أبقى. يعني لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا لما هو مستطير بينهم، لأن يعني مسألة صيغة التحية والتهنئة قد تدخل فيها الأعراف تستفيد وتنتشر بين الناس ما دام التهنئة ليس فيها ألفاظ يعني مرفوضة شرعا فلا حرج من ذلك. ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث الله من نعمة ويدفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزيه، يعني أمثال هذه العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية سواء في الأفراح أو في الأحزان الشرع ندى إليها في الجملة على العموم كما تعرفون في الحديث التي تحض على تعزية المسلم أخاه إذا أصابته مصيبة أو مات له ميت، كذلك إذا إنسان إذا رزق نعمة فإنه يسجد سجد الشكر أو دفع عنه شر يسجد شكرا. كذلك النبي عليه السلام في مناسبة قدوم شهر رمضان وقف خطيبا في الصحابة قال أظنكم شهر كريم إلى آخر الحديث، ففيه التبشير بقدوم هذا الشهر الكريم. كذلك تهنئة طلحة لكعب بن مالك لما هنأه بتوبة الله عز وجل عليه، هذه تشير إلى مشروعية التهنئة عند المناسبات يعني السعيد، وحضرت هذه التهنئة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. كذلك القياس تهنئة المسلمين بعضهم بعضا من مواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات. وقال شيخ الإسلام قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره وذكر الحافظ وغيره مشروعية، وفيها آثار يحتج بها في مثل ذلك، والمقصود منها التودد وإظهار السرور وهو في العيدين شعار الدين وليس كسائر الأيام. أيضا وهو قول الصحابة وقول العلماء أن يقول مثلا منه أن يقول لغيره بعد الفراغ من الخطبة خطبة العيد تقبل الله منا ومنك وأحاله الله علينا وعليك ونحو ذلك كالجواب لمن قال له ذلك. طبعا بخلاف التهنئة التي يعني يكون فيها نوع من الابتداع، كأن مثلا بعض الإنسان ما يصلي من ينصرف الصلاة كلها حرما حرما، يعني يدعون أن يصليها في حرم، هو الناس بتقولها حرم ومش فاهمين معناها، بدليل انهم المصريين بالذات داخل الحرم المكي يسلم على جنبه ويقول له حرم، لو انت في الحرم انت هو في الحرم الان. على اي حال هذه طبعا لم تثبت عن النبي عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. لكن عموما التهنئه في مثل هذه المناسبات من العيد مثلا او اي مناسبه طارئه، الانسان يختار الكلام الطيب الذي يدخل السرور على اخيه. نعم أي نعم، فيعتمد هنا أو يتساءل هنا فيما جرت العادة به، ومنه المصافحة للاتحاد الجن، يعني من مما يشرح في ذلك أيضا المصافحة، يعني لما طبعا الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء أو الرجال مع المحارم من النساء، واضح إذا اتحد الجن كله. نعم. وقال أحمد لا أبتدئ به، يعني لما أحمد قال أنا لا أبتدئ بأن أقول لمن يقابله سعيد تقبل الله منا ومنك، يعني كأنه يقول ذلك بناء على هذا لم يرد به نص الحديث، يقول لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته، يعني يوم يقول له هو منك تحييد بتحية تحية أحسن منها أرجو هنا يا شيخ تحية. طيب لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه. هنا يقول في منال السبيل قال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر اللي هو بيسمون إيه التعريف من عرفة تعريفا، يعني يوم عرفة يريدون أن يتشبهوا بأهل الموقف اللي هو أهل الآفاق والبلاد التي بعيدة عن مكة، فماذا يفعلون؟ يجتمعون في المساجد في وقت الإيه؟ في وقت وقفة عرفات للدعاء الله سبحانه وتعالى ولذكر الله عز وجل، هذا هو الذي يطلق عليه العلماء التعريف. أيضا يقول شيخ الإسلام فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعلها ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعا، لكن ما يزال على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثم يقول ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أياما عشر. قال في روض المرضع ولا بأس بالتعريف عشية عرفة للأمصار لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث، قاله أحمد رحمه الله. لكن قيل له تفعله أنت؟ تأمل عبارة الأخرى يقول لا بأس، يعني مجرد ترخيص، لكن قيل له أتفعله أنت؟ قال أما أنا فلا. وكما ذكرنا التعريف هو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة مثلا بعد العصر مثلا يجتمعون للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس كما يفعله أهل عرفة، والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة، هذا كلام ابن قاسم في حاشيته على روض المرجع وهو كلام متين، والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يشبه هذا التعريف به كسائر المناسك. هل ينفع احنا نعمل لنا كل ناس في بلد يعني يعملوا ثلاث جمرات ويتشبهوا بجمرة العقبة الكبرى والصغرى والأسرة؟ ويجي الناس بترجم، هل يمكن أن جبل كان من جبال نختاره نحن نقف عليه؟ لا طبعا. يعني إذا كما لا نتشبه بالمناسك، لأن العبادة عبادة الحج ومناسكها عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص، فإذا لا يستقيم هذا يعني التشبه. بل يعني يتوقع منه كثير من هذا الفعل كثير من المفاسد الاعتقادية. بل نفس الوقوف وكشف الرؤوس، تشرفون رؤوسهم كما يفعل قبل جاي، يستلزموا التشبه. وقال قتادة عن الحسن: أول من صنع ذلك ابن عباس. وسئل عنه الحكم محمد وإبراهيم فقالوا محدث. وأجمع أهل العلم على أن الأصل في العبادات التشريع، يعني التوقيف. وقال شيخ الإسلام: بدعة. التعريف بدعة، لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة. ولا نزاع بين العلماء أنه منكر وفاعله ضال. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة، يعني طبعا يوم عرفة من أيام عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة طبعا هذه الكلمة يعني تقال إيه تغليبا، هل هي عشر سنة؟ تسعة. ليه؟ ولو واحد يجيب أنا أقدر نحسبه في الكلام يقول أي فضل. ليه تسعة؟ هي النصوص كلها تقول عشر. أنا معاك عشر يوم النحر. أنا بتكلم على الأحاديث التي جاءت في فضيلة العبادة في العشر الأوائل من الحجة. إحنا نقول العشر. هل هي عشر سنة ولا تسعة؟
عشرة
على الأغلب هذا هو التغليب. طيب ليه إيه اللي خلاك تقول إنها تسعة؟ نعم. أنا علي أحوال يعني هو طبعا العمل الصالح ده يشمل إيه؟ مما يشمله؟ الصيام. هل يصام يوم العيد يوم النحر يصام؟ فهذا هو الذي إيه؟ يومئ الى ان الاطلاق العشر هو للتغليب، يعني هي تسعة لكن اطلق عليه العشر تغليبا. كما تقول مثلا العشر الاواخر من رمضان ممكن تكون تسعة. فاذا هذا الشخص الذي يجتهد يوم عرفة في التعريف، يجتمعون في المساجد او في المسجد عشية تشبها بآن عرفة، يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه، هو يقول ان يجتهد في العبادة. هو شرع له الاجتهاد في العباده ليس فقط في هذا الوقت بالذات لكن في كل الايه العشر الاوائل من الحجه، فهو ينبغي ان يشتغل بما شرع له لا ان يبتدع في الدين. فيستحب له الاجتهاد في عمل الخير في ايام عشر ذي الحجه من الذكر والدعاء والصيام والصدقه وسائر اعمال البر، لانها افضل الايام لحديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه. ولأحمد فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير حضرا وكفرا. ثم قال هنا: ويتم الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. وهذا آخر كتاب صلاة العيدين. الحقيقة كنت أتوقع أن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يمكن أن نختزلهما أو نجمع الدروس بالتفصيل، لكن اتضح أن يحتاجان فعلا الوقت على الأقل مرة أو مرتين. فعلى الأحوال يعني هو كان الهدف من التعجل هو أن نفرغ من فقة الصيام قبل رمضان، لكن لا تجزع إن شاء الله يعني حتى لو لم يكفي الأسابيع القليلة، فإما نحن في الأسبوع الأول من رمضان ممكن نأخذ حلقة ندرس فقه رمضان فنستكمل الأسبوع الأول ونتم فقة الصيام، أو نحول جزء من فقه الصيام لدرس من الدروس الأخرى إن شاء الله حتى بظروفها. فنكتفي الليلة بهذا القدر ونشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في صلاة الكسوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.